بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمح الشيخ، لازلنا طبعا في عهد علي عليه السلام لمالك الأشتر، وكنا نتحدث في الحلقة السابقة حول العهود وضرورة مراعاتها وعدم نقضها حتى لو كانت مع العدو. ولا بأس أن نطل في هذه الحلقة بإذنه تعالى على جملة من النقاط. أولا، حول إكمال موضوع الوفاء بالعهود، وثانيا حول كيفية كتابة العقود والعهود، وثالثا قد ندخل في موضوع التحذير من سفك الدماء. فلا بأس أن نعود سماحة الشيخ هنا إلى إكمال الحديث عن مسألة الوفاء بالعهود.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الحلقة الماضية بأن الوفاء بالعهد هو مما أكد عليه الإسلام تأكيدا شديدا، وعرف به المسلمون في تاريخهم. ونلاحظ في عهد الإمام علي عليه السلام إلى عامله وصاحبه مالك الأشتر أنه يركز على موضوع حفظ العهد ورعاية العقود تركيزا شديدا، وبعبارات عديدة وبجمل شتى. فأول ما ابتدأ بهذا الموضوع قال له: وإن عقدت بينك وبين عدو لك عقدة، أو ألبسته منك ذمة، يعني عهد، فرعى فحط عهدك بالوفاء وارعى ذمتك بالأمانة، واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت. يعني العهد اللي بتعطيه يجب أن تحفظه ولو
بنفسك.
وهذه ربما يكون فيها إشارة إلى أن الحاكم ربما أحيانا إذا صالح، قد بعض أفراد الأمة لا يعجبهم الصلح، يعني قد يرون أن في الصلح شيء من كسر عنفوانهم، كما في
ذلة معينة.
ونحن نذكر ما واجه به بعض أصحاب الإمام الحسن، واجهوا به الإمام الحسن عليه السلام عندما نادوه بتلك الكلمة القاسية. بعض أصحابه قال له: يا مذل المؤمنين، لأنه صالح. فالصلح أحيانا قد يرى فيه بعض المجاهدين والثوار يرون فيه كسر لعنفوان الأمة. ولهذا نرى أن الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة البقرة يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا تتبعوا خطوات الشيطان في ماذا؟ يعني في أن تتمردوا على السلم وعلى الصلح. فلهذا على الإنسان المؤمن فردا كان يمثل نفسه إذا أعطى عهدا على نفسه، أو إذا كان يعطي عهدا بالنيابة عن المؤمنين كما لو كان حكومة، فعليه أن يحفظ العهد وأن يرعى هذا العهد. وكما قلت، المؤمنون عرفوا بذلك، عرف المؤمنون بتاريخهم. وذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية أعطى كلاما للمشركين أنه إذا جاءه شخص ممن أسلم مستجيرا به فعليه أن يعيده للمشركين. واعتبر بعض المسلمين والصحابة أن هذا الشرط مذل، لكن النبي كان يرى بعين الله ويرى أن هذا الشرط رغم أنه قد يبدو في ظاهره قاسيا، لكن النتيجة هي لصالح الإسلام والمسلمين، فحافظ على هذا العهد. وكم كانت المسألة صعبة عندما كان يأتيه بعض الصحابة مسلم يا رسول الله أنا ألتجئ إليك؟ والنبي يقول إنا أعطينا عهدا لهؤلاء القوم وإن ليس في ديننا الغدر، فيعيد هذا الشخص اللي هو مسلم يرجع يسلم لمين؟
للمشركين.
هذه يعني صفة المؤمن أنه يكون عند عهده. ولهذا يضيف الإمام سلام الله عليه تكملة لهذا الحديث يضيف قائلا فلا تغدرن بذمتك، يعني أنت إذا عاهدت الله، عاهدت العدو بشيء، أعطيت ذمة لأحد، فلا تغدرن بذمتك ولا تخيسن بعهدك، أي خاس بعهده يعني خان ونكث ونقص العهد واستخف به، لا تخيسن بعهدك، عليك أن تحفظ العهد كاملا بدون أي إخلال في شروطه.
يعني هو سمحت شيخ، يعني حسب ما تفضلتم يعني كأننا نفهم أو هو الواقع هو كذلك أن الصلح والعهد يعني أشد صعوبة من قرار الحرب، ربما لهذا أشار النبي في حديث للعائدين من الحرب أنكم انتهيتم من الجهاد الأصغر وبقي عليكم الجهاد الأكبر.
نعم.
ومن هنا يشدد الإمام على موضوع الالتزام بشروط العهد وبمواثيقه.
ولذا يقول أن الإنسان المؤمن الحاكم في الدولة الإسلامية لا يجوز أن يخيس بعهده، ولا تختلن عدوك، يعني لا تغدرن به. ثم يقول وهذا كلام رائع، فإنه لا يجترئ على الله إلا جاهل شقي. اعتبر أنه نقض العهد جرأة على الله، من ينقض العهد ومن يعطي كلام الله أمر به وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، فمن يجترئ على نقض العهد لا يجترئ على ذلك إلا جاهل شقي، لأنه يكون قد اجترأ على الله، فإنه لا يجترئ على الله إلا جاهل شقي. يعني دلني الآن أي قانون وضعي يعتبر أن نقض العهد هو جرأة، مش بس إخلال بالميثاق وهو خلاف الآداب وخلاف الإنسانية وخلاف القوانين، بل هو جرأة على الله سبحانه وتعالى، يجعل نكث العهد اعتداء على الله سبحانه وتعالى. ولذا يقول وقد جعل الله عهده وذمته أمنا أفضاه بين العباد برحمته. رائع. يقول العهد يعني فيه أمن للناس، المواثيق تخلق فضاء آمنا للأمة، فلا أمن ولا استقرار للأمة لأي أمة إذا لم يكن هناك مراعاة للعهود وللقوانين وللعقود. ما في أمن بعد، لا يستقر حجر على حجر إذا ما في الأمم لا تراعي العهود التي تقيمها فيما بينها، فهذا يؤدي إلى الفوضى. فلا سلم عالمي ولا سلام عالمي بدون احترام العهود، احترام المعاهدات الدولية. ولهذا يقول وقد جعل الله عهده أمنا أفضاه بين العباد، أي جعله فضاء واسعا بين العباد بين الخلق برحمته، وحريما يعني حرما آمنا يسكنون إلى منعته، كأنه هو حصن منيع هذا العهد فلا يجوز لأحد أن يخترقه، فهو حريم يسكن العباد إلى منعته ويستفيضون إلى جواره، أي يفزعون إلى جواره، فلا إدغال ولا مدالسة ولا خداع فيه. فلا إدغال يعني لا إفساد، لا يجوز الإنسان أن يفسد العهد، ولا مدالسة، المدالسة هي مأخوذة من الدلس من الظلمة، بمعنى أن يأتيك بالشيء في الظلام، هذا إذا
احتيال أو
في شيء يعني كذب. يريد أن يخدعك ليخفى عليك، مثل واحد بيجيب لك السلعة في الليل حتى ما تشوف العيوب، هذا بيسموه مدالسة. في موضوع العهود لا تجوز الاحتيال للتهرب من العهود، لا مدالسة ولا خداع في العهود.
ربما هذا سمح شيخ هذا التشديد من قبل الإمام في موضوع الالتزام بالعهد، والتشديد أكثر على وجود هذا، على فرضية وجود هذا الوازع عند المسلمين في مسألة الالتزام بالعهد، باعتبار أن دينهم يعني يلزمهم في احترام العقود والعهود. يعني ربما يفترض هذا أن يكون من يلتزم بعقدا من العقود مع المسلمين، أو عندما يلتزم المسلمون بعقد مع غيرهم، ربما هذا يفترض أن يعطي أمانا للآخرين على أساس أن هناك وازعان، إذا صح التعبير، الوازع الإلهي في البداية والوازع القانوني، أو المدني. ربما هذا يعني لا نجده في الواقع، يعني نجد أن تشديد الإسلام على موضوع العقود كما نراه الآن في موضوع في كلام أمير المؤمنين عليه السلام تشديدا حاسما لا يقبل أي مجال للخدعة أو الحيلة أو المدالسة، ولكن نرى أن ذلك غير موجود إلى حد كبير في واقعنا الاجتماعي. على
هذا الشيء يؤسف. هذا هو الإسلام وهذا هو خط علي، يقول لك إذا أعطيت عهدا فعليك أن تحترم عهدك. واحد بيسافر إلى دولة أوروبية بياخذ فيزا، من شروط أخذ الفيزا أن يعطي عهد أن يحترم هذه الدولة، فبيروح إلى تلك الدولة لا يجوز له أن ينقض عهده، أن ينكث العقد والعهد، لأن هذه صفة، لأن نقض العهد صفة اليهود المؤمنين. إن المؤمنين قد عرفوا كما قلت بأنهم يعني من علامات الإيمان ومن علامات التدين، وأن الإنسان يفي بالعهد. بينما وقد قلنا من سيرة النبي كيف أنها كانت يعني في أكثر المواقع، وهكذا نجد في سيرة الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام. يعني الإمام الحسن أعطى الصلح لمعاوية ولم ينكث العهد، حتى الإمام الحسين بعد استشهاد الإمام الحسن وفاته مسموما أخذ أهل العراق يبعثوا له الرسائل قبل أن يموت معاوية. الإمام الحسين كان يرفض أن يخرج إلى العراق، حتى كان يقول لهم لأهل الكوفة ابقوا أحلاس بيوتكم حتى يهلك هذا الرجل، يعني معاوية، لأنه نحن قد أعطينا عهد، لأن أخي الإمام الحسن وهو أمير المؤمنين والمسلمين قد أعطى عهدا وأنا لا يجوز لي أن أنقض هذا العهد. ولهذا الإمام الحسين متى انطلق بالثورة؟ عندما توفي معاوية ووصل الأمر ليزيد وساءت الأمور، مراعاة للعهد الذي أعطاه الإمام الحسن لمعاوية، للصلح الذي أقامه مع معاوية. فالمؤمن هو الذي يراعي العهود كما قلت، المؤمن سواء كان على المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي. بينما اليهود هم الذين عرفوا به على مر التاريخ بأنهم وإلى الآن عرفوا بأنهم ينقضون العهود، وعندنا عشرات الآيات التي تتحدث عن نقضهم للعهود. يقول مثلا الله في بعض الآيات في سورة النساء: فبما نقضهم، عن اليهود عم يتحدث، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليهم بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. شوف أول صفة سيئة أعطاها الله لليهود: فبما نقضهم ميثاقهم، ثم قال وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء. لكن أول صفة كان يعرف بها اليهود أنهم لا يراعون العهود. وفي آية أخرى يقول الله بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أخذ عليهم عهود، وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، أنا معكم إذا كنتم مستقيمين على جادة الشريعة، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم أي نصرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، إذا فعلتم ذلك لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، نقضوا الميثاق ولم يرعوا عهود الله، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. هذه صفة نقض العهود، ليست صفة المؤمنين كما
على كل حال. هذا تحريف الكلم عن مواضعه يعني نقض العهود للأسف سمحت شيخ موجود حتى على المستوى الإسلامي، وليس على المستوى الإسلامي الاجتماعي فقط، يمكن ربما تجده حتى على المستوى السياسي للأسف. لا نريد أن نعطي صورة شاملة يعني، ولكن أصبحت المشكلة أن بعض أخلاق الآخرين تسربت إلينا بطريقة أو بأخرى حتى صارت منهجا من مناهج العمل السياسي في بعض الحالات للأسف. يعني الآن سمحت شيخ لو نطلع على مسألة أخرى، موضوع يعني كيفية كتابة العقود، وهي يعني حول صيغة العقود.
هذه مسألة في غاية الأهمية، وأهميتها كما سوف نرى أن يتفوه بها رجل عاش قبل 1400 سنة، يشير إلى أمر ربما الآن تنبه له علماء السياسة وخبراء السياسة. هذا الأمر هو أن تكون طبعا هذا وهذه عظمة علي عليه السلام، هذا الأمر هو أن تكون كتابة العهود والعقود بلغة واضحة وبصيغ ليست غامضة، بعيد حتى يعني ما تكون تقبل التأويل والتملص من العقد، أن تكون صيغة واضحة لا تقبل تفسيرات متعددة حمالة ذات وجوه، كما قال الإمام علي ذات يوم لمالك الأشتر لابن عباس، قال له ما تناقش الجادل الخوارج بالقرآن لأنه بدهم يتلاعبوا على الألفاظ لأن القرآن حمال ذو وجوه،
تقول ويقولون
بدهم يقولوا كذا، فناقشهم بسنة النبي لأنها كانت في كثير من كانت سنة عملية كما كانت سنة قولية، وعمل النبي لا يقبل التأويل، لن يجدوا بعد ذلك محيصا. فصيغة العهد والعقد يقول له هذا لك وعليك، هذا الأمر لأجل أن لا يتلاعب العدو بالعقد فيما بعد ويجد مفرا للتهرب منه، وحتى أنت أيضا إذا دعتك نفسك إلى التهرب من العهد لا تتهرب،
لأن النصوص
تكون نصوص واضحة وملزمة. ولهذا يقول له الإمام عليه السلام ولا تعقد عقدا تجوز فيه العلل،
المخارج المهارب يعني
تكون في مهارب في مجال يعني نقص بحيث أنه تتهرب وتتلاعب، كما الآن نلاحظ مع يعني في واقعنا أنه يتلاعب الكثيرون في العقود والعهود، لأن يعني الاتفاقيات والعقود ربما تصاغ بشكل مطاط يعني ضبابي يصلح لي للتهرب من هذه المواثيق
على طريقة القرارات الدولية، يعني مثلا أحد القرارات التي تقول الأراضي المحتلة
فنقع بمشكلة
وجاءت في الطبعة الإنجليزية في الأمم المتحدة أراضي احتلت،
نعم.
فأعلى التفسير أصبح في مكان
كم نعيش مكان. الآن نحن في أزمة فعلا في كثير من الأمور، يحاول حتى في قرارات الأمم المتحدة ترى الإسرائيليين مثلا يفسرونها بطريقة ماذا تتناسب مع مصالحهم، لأنها لا تكون قد صيغت بصياغة واضحة ووضعت النقاط على الحروف.
لأن سمحت أن الألغام السياسية التي تأتي في البيانات أو في العقود هي قد تكون أخطر بكثير من الألغام الميدانية إذا صح التعبير. حتى الرئيس الأسد أذكر أنه عندما كان يتحدث عن اتفاق أوسلو كان يقول أن هذا الاتفاق أن كل جملة فيه تحتاج إلى 1000 جملة
لتفسر هذه المشكلة، وهذه ليست جديدة، يعني يقال أنه في التاريخ، وقرأت قضية يذكرها صاحب العقد الفريد يقول إن سعيد بن العاص صالح أهل حصن من حصون فارس أثناء الفتوحات، صالحهم على ماذا؟ على التالي، على أن لا يقتل منهم رجلا واحدا، فالجماعة قبلوا، فشو عمل هو؟ قتلهم جميعا إلا رجلا واحدا، لأن الصيغة كانت ماذا؟ أن لا يقتل منهم رجلا واحدا. هل هني شو فهموا منه؟ أنه لن يقتل ولا رجل، بينما هو ماذا أراد؟ كيف فسرها؟ أن لا يقتل رجل واحد فقتل الجميع وأبقى رجلا واحدا حيا. هذه خديعة.
هذه سمعت شيخ ذكرتني في أحد العقود، يعني ولو كنا في نأتي من التاريخ إلى واقعنا، يعني قال لي أحد الأخوة أنه يعني اشترى شقة في مكان، ففي العقد الذي وقع عليه صاحب البناية يعني أن هناك موقف سيارة، فطلع بكل هالبناية كلها في موقف سيارة واحد، هو لمين لصاحب هذه البناية اللي
وكل يعني واحد من أصحاب من يشتري شقة يقول له في موقف
سيارة.
هذه الخديعة، هذه يعني لا تجوز، هذا غش، ليس من غشنا ليس منا. فلهذا الإمام يحذر يقول ولا تعقد عقدا تجوز فيه العلل، يعني في مجال للتهرب منه، يجب أن تكون العقود والاتفاقيات بصيغ واضحة. ثم يضيف عليه السلام ولا تعولن على لحن قول بعد التأكيد والتوثقة، يعني إذا أنت دعتك نفسك أن تتهرب من العقد وجدت أن التهرب لمصلحة الأمة أكثر، لا يجوز أن تتهرب من العقد معولا بذلك على لحن القول. يعني لحن القول يعني ما يقبل التوجيه والتأويل. ما يقبل التأويل والتهرب، مثل التورية كما يسموها الآن تورية، هذه لا يجوز. أنت ما دام يعني ما دام النص نص الوثيقة
واضح
ونص المعاهدة واضحا وظاهرا في هذا الأمر
هو ملزم.
فما بيجوز تأوله، وملزم وملزم، ولا يجوز لك أن تؤوله وتتهرب منه اعتمادا على يعني على تأويل بارد لبعض ألفاظ العقد. المؤمنون عند شروطهم، عند عهودهم، المؤمنون أولى بأن يلتزموا بظاهر العهود.
وهنا سمح الشيخ يعني قد يكون من يعني الجيد أن نلفت إلى يعني حديث البعض عن الإسلام عن موضوع التورية، حتى نفرق بين موضوع التورية وموضوع مسألة الالتزام بالعقود. أن التورية قد تستهدف جانبا اجتماعيا معينا، يعني حتى صلحا أو ما إلى ذلك، يعني حتى نفرق بين موضوع التورية التي قد يعتبرها البعض يعني مجالا واسعا يستطيع أن يخوض فيه ساعة يشاء حتى ليخرج عن عقود سبقة وعقدها مع آخرين.
لا يجوز. التورية يعني ربما بعضهم في يعني في جواز التورية محل جدل، بعض العلماء لا يجوزون التورية، يقولون التورية هي نوع من الكذب. مثلا واحد بيتصل فيك بيسألك انه ابنك في البيت، بتقله لا ليس هنا ليس هنا، وبتقصد في الفنجان، هذه التورية البعض يراها غير جائزة ولا تجوز. ثم اذا جوزنا التورية في مثل هذه القضايا او لاجل الضرورة، كما لو كان العدو يريد أن يقتل إنسانا مؤمنا أن يأسره فيسألني أين هو فأوري، بل هنا يجوز الكذب لأجل إنقاذ النفوس، لأجل الإصلاح بين المؤمنين يجوز الكذب، لأن الكذب وإن كان محرما وفيه مفسدة، لكن إذا كان لأجل مصلحة إنقاذ نفس فيجوز حينئذ، بل يجب الكذب لأجل ذلك. ولكن في العقود في التعامل مع الآخرين لا يجوز الإنسان أن يستعمل هذه الأساليب التي تؤدي إلى خديعة الآخرين وإيهامهم وإيقاعهم في الوهم وفي الخديعة. هذا مما لا يجوز، لأنه كما قلت نوع من الغش، ومن غشنا فليس منا.
سمعت شيخ إني أريد أن أطلع على مسألة أخرى ربما مررنا عليها قبل قليل، ولكن لا بأس العودة إليها، في موضوع عدم يعني جواز وجود علل في العقد، هذا من جهة، وعدم وجود يعني ألغام إذا صح التعبير في هذا العقد. يعني هذا يفترض في المقابل أن الذي يدخل في العقد أو الذي يعقد العقد مع الآخرين، مع الجهة الأخرى، مع الخصم، مع العدو، يعني يفترض أن يكون على ثقافة، يعني على ثقافة أمنية وسياسية وما إلى ذلك،
لابد أن يكون بصيرا. ولهذا رفض الإمام علي عليه السلام في التحكيم أن يرسل إلى التحكيم مع معاوية، رفض إرسال أبي موسى الأشعري وأصر
على عبد الله بن عباس،
على إرسال عبد الله بن عباس. لماذا؟ لأن عبد الله بن عباس لا تنطلي عليه أحابيل عمرو بن العاص وغيره. نعم، لابد أن يكون بصير، لابد أن يكون واعي، حتى لابد أن يكون فاهم باللغة التي يكتب فيها العهد، يفهم ذلك جيدا حتى لا يخدع وتوضع كما عبرتم الغام في نص الوثيقة.
وهو هنا حسب اللغة، حسب يعني التوجيه الذي تحدث فيه الإمام، التوجيه هو لمالك الأشتر، يعني للحاكم، للوالي، كأن الإمام يعني يعهد بهذه المسألة إلى هذا المستوى، أنه إذا الوالي بحد ذاته إلى الحاكم أن يقوم بنفسه في موضوع العقود. هلأ الآن في واقعنا سمعت الشيخ، الآن ممكن هناك خبراء يعني أو مستويات سياسية معينة يعني هي أدنى من المسؤول الأول، يعني إذا افترضنا أن مالك الأشتر هو حاكم على دولة، على ولاية، على مصر، الآن قد نكون حاكم الدولة، ولكن هناك فئة من المستشارين قد تقوم مقامهم.
يعني هذه الإمام، نحن نقول الإمام أعطى يعني تعليما عاما أنه يجب أن تكون كتابة العهود بصيغة واضحة لا تقبل التأويل والتلاعب، أما آلية ذلك فمتحركة كما أشرتم. اليوم الحاكم قد تصاغ الاتفاقيات باللغة الإنجليزية وهو غير بصير في هذه اللغة، فيجب أن يعول على المستشارين المؤتمنين الذين يعتمد عليهم في هذه الأمور ويترجمون له القضايا.
وفي بعض القضايا سمعت الشيخ يعني قد يعني لو جبنا على موضوع التخصيص أو التخصص، يعني في بعض القضايا الحاكم ليس عنده خبرة فيها، يعني مثلا لو جبنا اتفاقية أمنية معينة فهذه تفترض مثلا في الواقع الحاضر أو أن معرفة قوانين الدولية، قوانين الأمم المتحدة، القوانين المائية مثلا إذا صح التعبير، فلا بد هنا من أن يعين الحاكم بعض المستشارين الذين يكونون أعلم بهذه المسألة منه.
يجب على الحاكم في كل القضايا التي لا تخصص له فيها ولا اطلاع له عليها قبل أن يصدر أمرا أو قبل أن يبرم اتفاقية أن يرجع إلى أهل الخبرة. وهنا هو يقلد، هو التقليد ماذا؟ تقليد رجوع الجاهل إلى العالم. ففي غيرها من الأمور تقلده الأمة، تقلد الحاكم أو المرجع، لكن هو في هذا الأمر يقلد الإنسان الخبير والبصير فيرجع إليه، ولا يجوز كما قلت. ولهذا حتى رحمة الله مثل السيد الخوئي رحمه الله كان يقول أن الحاكم هو الذي يطلق الأمر بالجهاد، لكن بعد أن يدرس الأمر مع أهل الخبراء العسكريين الذين يقدمون له التقارير والدراسات أن الجهاد وفتح الحرب هل هو لمصلحة الأمة أو ليس لمصلحة الأمة، ما هي احتمالات الخطر، ما هي احتمالات الضرر، ما هي احتمالات الانتصار،
تشخيص الواقع،
أن يشخصون له الواقع، لأن الحاكم ليس بصيرا بكل هذه الأمور والموارد.
والآن لا بأس سماحة الشيخ أن نعود إلى موضوع يعني عدم السير في موضوع العقد ببعض الأمور التي كما قلنا يعني الضبابية التي.
نعم، هذا هو الإمام، يعني هذه هي أصل الفكرة التي أشرنا إليها، لكن الإمام يكمل ويشدد على عدم جواز التهرب من العهد. إذا أعطيت عهد بعد ما يجوز لك تتهرب منه حتى تنتهي مدته. لذلك يقول له: ولا يدعونك ضيق أمر إلى طلب انفساخه بغير الحق. يعني صرت شايف أنت هذا العهد حابب تتملص منه لأنه ترى أنه التملص منه أنسب، يقول لك الإسلام لا يجوز لك أن تتملص. لا يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحق. فيك تفسخه بالحق، كيف بالحق؟ كما لو العدو هو فسخه وتهرب منه، فحينئذ أنت مش ملزم بعد إذا هو فسخ العقد. أما تفسخه بغير الحق حتى لو كنت ترى فيه مصلحة، لا يجوز. هذه مبادئ الإسلام، في مبدئية، يعني المبادئ قبل كل شيء. فإن صبرك، يضيف الإمام عليه السلام، فإن صبرك على ضيق أمر ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير من غدر تخاف تبعته. يعني إنك تصبر على أمر قد هذا الأمر فيه ضيق عليك، لكن اصبر على هذا الأمر وارجو انفراجه عند الله، هذا أفضل من أن تتملص من هذا الأمر وتغدر وتقع في التبعة وتقع في الإثم عند الله سبحانه وتعالى. وأن تحيط بك من الله فيه طلبة، بمعنى أن يطلبك الله سبحانه وتعالى، فلا تستقبل فيها دنياك ولا آخرتك، يعني لا تصبح موفقا لا في الدنيا ولا في الآخرة نتيجة مطالبة الله سبحانه وتعالى لك بذلك.
سمعت شيخ، الآن نطلع على مسألة أخرى، يعني هي موضوع سفك الدماء. كيف عالج الإمام هذه المسألة إلى في عهده لمالك الأشتر؟
موضوع سفك الدماء طبعا هو موضوع مفصل، لكن الإمام تعاليمه في موجهة للحاكم، كيف أن الحاكم عليه أن يراعي ويحترم الحياة الإنسانية، لأن للحياة الإنسانية قيمة غالية عند الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الاعتداء عليها. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعتدي على إنسان كأنما اعتدى على الإنسانية برمتها. ولهذا الإسلام يعني تشدد في موضوع الدماء تشددا بالغا، واعتبر القتل من الكبائر، وأن القاتل كما جاء في بعض الآيات القرآنية يخلد في جهنم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. وهناك رواية عن أحد الإمامين الباقر أو الصادق عليه السلام أنه قيل للنبي، إجا واحد لعند النبي وقال له: يا رسول الله، هناك قتيل في مسجد جهينة، قبيلة في قتيل. فمباشرة فقام النبي يمشي حتى انتهى إلى المسجد. تسامع الناس بوصول النبي فأتوا إلى المسجد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل هذا؟ هذا القتيل من اللي قتل؟ فقالوا لا ندري يا رسول الله. فقال والذي بعثني بالحق نبيا لو أن أهل السماوات والأرض شاركوا في دم، اشتركوا في دم إنسان مسلم أو رضوا به لأكبهم الله على مناخرهم، يعني في نار جهنم، لأكبهم الله على مناخرهم أو على وجوههم كما يقول الراوي. شوف حرمة الدم في الإسلام وحرمة النفس الإنسانية منذ تكونها، حتى منذ أن تعلق النطفة في جدار الرحم تبدأ حرمتها. ولذلك إذا أسقط عليه الدية هو يكون آثما عند الله سبحانه وتعالى. نحن هذه التعاليم بحاجة إليها الآن، لأنه كثير ربما من المسلمين وغير المسلمين يستهونون سفك الدماء، بحاجة وبحاجة أن نقدم، لأن الدعاية ضدنا أنه نحن نستسهل سفك الدماء. يجب أن نقدم للآخر كيف نظرة الإسلام إلى حرمة النفس الإنسانية وعدم جواز الاعتداء عليها. ولهذا الإمام سلام الله عليه خاطب مالك كحاكم كوالي، يقول له وإياك والدماء وسفكها بغير حله.
ملاحظ سمعت الشيخ أن الدماء مطلق، الدماء
مطلق، نفس الإنسانية محرمة، لا يجوز الاعتداء على كل نفس إنسانية
بغض النظر عن مذهبها
إطلاقا. النفس الإنسانية محترمة، من قتل نفسا بغير نفس، شوف الآية صريحة، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لهذا الإمام يقول له وإياك والدماء، مطلق دماء، دم أي إنسان، وسفكها بغير حلها. هنا الإمام استثنى، يعني سفك الدماء بغير حل، والآية استثنت من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فالمبدأ هو حرمة النفس، عدم جواز الاعتداء على النفس، لكن إلا إذا كان ذلك بوجه حق، إلا إذا كان ذلك بحل. يعني شو بحل؟ كما لو كان في الإنسان قاتلا ومجرما ومفسدا في الأرض، فهذا يجوز قتله، بل قتله هو حفظ للنفوس الإنسانية.
هذا يؤشر سماحة الشيخ إلى طريقة التي تعاطى فيها الإمام مع الذين يعني أغاروا عليه أو حاولوا الإغارة على الدولة الإسلامية في داخل الواقع الإسلامي. كيف أن الإمام كان يتهرب دائما من الحرب، وأكثر من ذلك حتى عندما كان يجهز الجيوش وتصل المسألة إلى المعركة كان لا يبدأهم بالقتال، يعني إلى المستويات التي كان المسلمين يشعرون فيها وكأن علي جبن يقول
جبن. وهذا معروف من سيرة الإمام، هذا الوجه الإنساني في حروب علي عليه السلام، الذي كان يشير دائما أنه أنا والله ما دفعت الحرب يوما إلا وأنا أرجو أن تهتدي بي طائفة فتعشو إلى ضوئي، وذلك أحب إلي من أن أقتلها من أن أقاتلها على ضوئي. علي عليه السلام كان يحب هداية الناس وليس مولعا بقتل الناس إطلاقا، ولكنه كان يجد أنه لا مفر أحيانا من قتل المجرم الذي يروع الناس والذي يفسد في الأرض كما فعل الخوارج مثلا. وهذا أحد المبررات، هذا الاستثناء الذي يشير له الإمام، أنه لا يجوز سفك الدماء بغير حل، بغير حلها. يعني أحيانا قد يكون هناك مبرر إنساني وديني وأخلاقي لقتل بعض الناس تخليصا للناس
البشرية،
للبشرية من فسادهم وإجرامهم، أو كما في موارد الدفاع عن النفس، إما في موارد القتل القاتل الذي عبر عنه القرآن ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهذا تعبير جدا جميل، يعني يقال أن العرب كانوا يقولون، عندهم عبارة مختصرة، القتل أنفى للقتل. البعض قد يسأل القتل أنفى يعني يخفف، كيف القتل يخفف القتل؟ مقصود أن القاتل لما بتقتله هذا المجرم بقتله سوف يخف القتل. نحن الآن عم نسمع بأمريكا بلد الحضارة أنه في قناص صار قاتل لحد هلأ 10 أشخاص، خب هذا إذا قتلناه سوف يخف القتل، فالقتل هنا
يتربى غيره به.
لكن هذا تعبير العرب، القتل أنفى للقتل، لكن تعبير القرآني أروع وأجمل، وهو كلام الله يقول ولكم في القصاص حياة، يعني لما تقتلوا القاتل هذا في حياة، حياة للأمة وحياة لمن كان سوف ينالهم سيف هذا الإنسان المجرم، لأن حياة للأمة لأنه سوف يعم الأمن. تصور أنت قناص قاعد وكل ما هذا سوف يروع الناس، سوف تعيش الأمة في حياة من الفوضى ومن لا استقرار، فقتله فيه حياة للأمة، فيه استقرار للأمة.
ولكن هذا يعني يدفعني للتساؤل سماحة الشيخ، يعني خاصة في هذه الأيام الوقت الذي تتحدث فيه أكثر من دولة مثلا عن عدم وجود تشريع فيها في موضوع الإعدام، يعني بغض النظر عن المصطلح قد يناقش البعض في صحته، يعني موضوع الحدود، يعني في موضوع قتل القاتل. يعني رأينا أن بعض الدول الأوروبية تستثني دولا أخرى من الدخول في الاتحاد الأوروبي تحت هذا العنوان، يعني مثل تركيا أو غيره. ورأينا الآن أن دعاة التخلص من قانون الإعدام أصبحوا كثرا، مع أن في أمريكا التي استشهدت فيها سماحة الشيخ يعني أعادت في كثير من الولايات موضوع الإعدام حتى تنفي القتل كما أشرتم، لأنه لا بد من الحدود. يعني هذا يدفعنا للتساؤل في يعني الموقف الإسلامي من دعوات عدم قتل القاتل.
نحن نقول لهؤلاء، إذا كان أخذتكم الشفقة على الإنسان فأنتم أولا لستم أشفق على الإنسان من خالقه الذي شرع، وباتفاق كل الديانات السماوية بما فيها المسيحية، لأن هناك نصوص حتى في الإنجيل الحالي تقول أن المسيح دعا إلى حرق بعض الناس وإلى قتلهم أو رميهم في البحر، وربما ذكرناها في بعض المقالات. فحتى في كل الأديان اتفقت على ذلك، المجرم الذي يروع الناس، الذي يحول حياة الناس إلى جحيم، ماذا نفعل معه؟ هنا العقل والشرع والإنسانية تقول لابد من التخلص منه. وكما أشرتم النتائج والدراسات تشير إلى هذا الأمر. النتائج، لماذا نحن نقف إلى يعني دائما إلى جنب لماذا تقفون يا أخي نقول لهم إلى جنب المجرم، لماذا لا نقف إلى جنب الضحية؟ مقتضى الرأفة والرحمة والإنسانية أن يقتل المجرم، مقتضى الرحمة، لأنه بقتل المجرم سوف يستقر المجتمع وسوف يعيش الناس باستقرار وبحياة. نحن نرى أن من الإنسانية قتل المجرمين، وخالقهم خالق الإنسان. إذا تريدون أن تقولون من الذي يسوغ لكم القتل، نقول نحن الله سبحانه وتعالى، وهو خالق الإنسان قد سمح بقتل هذا الإنسان المجرم الذي هو لم يرى حرمة للإنسانية. أنت بتحترم الإنسان الذي يرى حرمة للإنسانية، أما الذي لا يرى حرمة للإنسانية ويسلم فهذا لا مجال لكي تحترمه.
ما قد يبعث على الغثيان سمحت الشيخ أن بعض القوانين بعض الدول تأتي لتقتلنا بالجملة، وإذا وصلنا يعني
وهذا يذكرنا بأنه قتل مجرم
امرئ في غابة،
جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. هذا مما يؤلم، يعني
يأتينا في آخر السنة أو في كل سنة يأتينا بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية مثلا يعدد الدول المارقة، الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، أما قتل الأفغان بالآلاف،
قتل الأفغان، قتل العراقيين، قتل الملايين من الناس. كان قبل أيام كنت أسمع لبعض الأحصائيات يعني تتحدث أن الأمريكيين مسؤولون عن قتل الملايين من البشر،
60 مليون، سمعت بعض التقارير منذ الحرب العالمية.
فإذا الإمام سلام الله عليه يحذر من سفك الدماء بغير الحل. فإذا كان لأجل قتل القاتل، أو إذا كان لأجل الدفاع عن النفس، أجل الدفاع عن النفس أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. في غير ذلك، في غير موارد الدفاع عن النفس، في غير موارد القصاص أو نحوها، لا يجوز. الإمام يحذر من سفك الدماء، ويشير إلى 4 مساوئ لسفك الدماء بعبارة مختصرة، منها مساوئ دنيوية وآثار دنيوية، ومنها آثار أخروية. يقول للإمام وإياك والدماء وسفكها بغير حلها، فإنه ليس شيء أدنى لنقمة، يعني لنقمة الله وغضبه، ما في شيء أقرب إلى غضب الله من سفك الدماء، ليس شيئا أدنى لنقمة. هذا 1. 2 ولا أعظم تبعة إثما عند الله وذنبا وكبيرة عند الله، ولا أحرى بزوال نعمة. قتل التجرؤ على سفك الدماء يزيل النعم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ومن الطبيعي المجتمع الذي سوف يكثر فيه سفك الدماء سوف يتحول، يعني سوف تتبدل السنن وتتحول النعم إلى 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 نقم. ولا أحرى بزوال نعمة أو انقطاع مدة، هذا الأمر الرابع، يعني هذا هذا ربما من النذير الإلهي، أنه الذي يتجرأ على سفك الدماء تنقطع مدته، يعني أن الله سبحانه وتعالى سوف يقصف عمره، بمعنى سوف يضربه في عمره وانقطاع مدة، ليس أدنى شيء إلى ذلك كله من سفك الدماء بغير حقها.
هو موضوع يعني طبعا الدلائل كثيرة، خاصة إذا أتينا إلى واقعنا سمح الشيخ، لقد كنا نعيش في حروب متنقلة في هذا البلد، وخاصة موضوع زوال النعمة، يعني بعد الحروب لابد أننا وصلنا إلى
نراها برأي العين، بأثناء الحروب سوف تخف النعم، سوف تحترق النعم، سوف يخف توجه الناس إلى الإنتاج وإلى، فمن الطبيعي أنه سوف تخف النعم وتزول النعم.
يعني لو أردنا أن نلخص هذه الفكرة سماحة الشيخ، وهناك كما استتبع إلى أن الإسلام في الأصل يعني يحترم الدماء، في الأصل لابد من احترام الدماء بكل السبل، ولكن هناك استثناءات كما أشرتم في موضوع الحدود، نعم، وفي موضوع الحروب وفي موضوع الدفاع عن النفس. يعني الآن العالم، منطق العالم سمحت الشيخ، أن الذين يسقطون في الحروب من الأبرياء من المدنيين، هذا السقوط يعني عرضي فلا مشكلة في ذلك، ويحاولون أن يطالبوك في حال قمت للدفاع عن النفس في أكثر من موقع في فلسطين أو في غيرها، كيف تتجرأ على ذلك؟ لا. على كل حال سمعت شيخ، نحن لنا عودة إلى هذا الموضوع، لأنه موضوع متشعب وواسع، ولابد أن نستفيض فيه إن شاء الله في الحلقة القادمة، والآن قد همنا الوقت، فلابد أن نعتذر من الأخوة المستمعين، وعلى أساس إن شاء الله أن نتابع ذلك في الحلقات القادمة. السلام عليكم أيها الأخوة المستمعون ورحمة الله وبركاته.